بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقد قال المؤلف ابن عبد الهادي رحمنا الله تعالى وإياه: باب الهدي والأضاحي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالهدي هو ما يتقرب به إلى بيت الله عز وجل، وكذلك فإن الأضحية مشتقة من وقتها التي تذبح فيه، وهي ضحى يوم النحر. والهدي يبتدئ وقته على الصحيح من أقوال أهل العلم من منتصف ليل النحر، من منتصف ليلة النحر عند جماهير أهل العلم، خلاف الشافعي فإنه قال أن وقته قبل ذلك. أما الأضحية فإن وقتها يبتدئ من بعد صلاة العيد باتفاق العلماء، وذلك لأن النص فيها ظاهر: ومن ذبح قبل ذلك فشاته شاة لحم وعليه أن يذبح أخرى. وآخر وقت الأضحية ذهب جمهور العلماء عليهم رحمة الله تعالى، وقال الإمام أحمد ومالك وأبي حنيفة، إلى أنه آخر أيام التشريق قبل غروب الشمس، فإن غربت فقد انتهى الوقت. وذهب الشافعي عليه رحمة الله تعالى إلى أن آخر أيام الأضحية هو اليوم الثالث من آخر أيام التشريق مطلقا، من غير تحديد وقت معين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب. وذهب بعض العلماء عليهم رحمة الله تعالى من أهل التحقيق وهو الصواب إلى أن ما يذبح عند بيت الله عز وجل فهو هدي، وإن قصد به الإنسان الأضحية. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يأمر بالهدي فيقلد فيبعث به وهو في المدينة ليتقرب به لله عز وجل ويصرف لفقراء الحرم. والهدي يشرع في كل حين في أشهر الحج وفي أيامه خاصة، في أيام الأكل والشرب التي ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ويأتي الكلام بمزيده بإذن الله عز وجل عليها.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها وقلدها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرم عليه شيء كان له حلا.
هذا الحديث قد رواه أفلح عن قاسم عن عائشة رضي الله تعالى، وفيه دلالة على أنه يشرع الهدي لكل أحد سواء كان حاجا أو معتمرا أو غير حاج أو غير معتمر. وفيه من الدلالة أن من بعث بالهدي وإن كان في أشهر الحج إلى حرم الله عز وجل فإنه لا يمسك عما يمسك عنه المضحي، وذلك لأن الهدي له حكمه، وحكمه يختلف عن حكم الأضحية. فمن أراد أن يضحي فإنه يمسك عن شعره وبشره كما يأتي الكلام عليه بإذن الله عز وجل في موضعه. أما من بعث بالهدي فإنه لا يمسك عن شيء مطلقا ويبقى على أصله، وهذا ظاهر في فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وبعث الهدي إلى الحرم ممن لم يرد الحج من السنن والعبادات المهجورة التي لا يكاد يفعلها إلا من رحم الله، وهذا من السنن التي ينبغي إحياؤها، وأن يبعث الإنسان بهديه إلى الحرم وإن لم يقصد حجا أو عمره في أيام الحج. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعث بهديه، والقلائد هي ما تقلد على الهدي عند سوقها، والقلائد على أنواع جاء الدليل بها، منها أن يعلق عليها فتيل من حبل ونحو ذلك، وإما أن يعلق عليها نعل حتى يعرف أنها أضحية، وإما أن يشق سنامها ويؤخذ من دمها ويلطخ على صفحتها لتعلم أنها من الهدي وإحياء هذه الشعيرة بين الناس. وهذا من الشعائر المهمة التي يصعب فعلها في هذا الوقت، ويصعب كذلك سوق الهدي، ولكن لا حرج للإنسان أن يسوق الهدي بحمله في السيارات أو الشاحنات ونحو ذلك، ولا يعني من هذا أنه يسوقه مشيا، إن فعل فهو حسن حتى يمر على الناس ويعلموا أنه هدي لله عز وجل، وإن لم يفعل فقد أتى للسنة وامتثل فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والقلائد مشتقة من التقليد، وهو ما يقلد في عنق الدابة، والتقليد أصله تفويض الشيء إلى آخر، ولذلك يقول الشاعر: قلدوا أمركم لله دركم قوي الذراع بأمر الحرب مطلعا. والتقليد أصله هو تفويض الأمر إلى شيء، ولذلك فوض الإنسان هذا الأمر وعلقه بغيره، كأن الإنسان حينما أخذ الفتيل من موضعه وعلقه على الهدي كأنه فوض الأمر إليه بحمله فحمله عنه. والأصل في التقليد كذلك عند العلماء عليهم رحمة الله تعالى والمرسلين وغيرهم هو أخذ قول الغير من غير نظر في دليل، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام من اعتبر به فليس تقليدا، وإن كان قال به بعض المتكلمين وغيرهم فليس تقليدا، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كلامه والحجة وهو البينة، فمن امتثل قال النبي عليه الصلاة والسلام فلم يكن مقلدا وإنما محتجا بحجة ودليل ظاهر. لذلك الأدلة هي الكتاب والسنة وهي الوحيان، تقدم الكلام والإشارة على الوحيان وإنزال السنة كما أنزل الله عز وجل القرآن على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، وأن السنة موصوفة بالإنزال كما أن القرآن موصوف بالإنزال، ولذلك أخبر الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قال غير واحد من العلماء عليهم رحمة الله تعالى أن السنة وحي يتلى، كما نص على هذا الشاب عليه رحمة الله تعالى في كتاب الأم، ونص عليه ابن حزم أدلة في كتاب الإحكام، وكذلك وليد العراقي في أوائل كتابه طرح التثريب. فكان من عادة بعض العلماء عليهم رحمة الله تعالى في أوائل مصنفاتهم أن يصفوا السنة بالتنزيل، فيقول الحمد لله منزل الوحيين، الوحيان هما كتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أنه يشرع للمعتمر ويشرع للحاج سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا، ويشرع لغير المحرم بشيء أن يبعث بالهدي ويتقرب إلى الله عز وجل. وفيه دلالة إلى أن من أهدى فإنه لا أضحية عليه، وذهب إلى هذا جماعة العلماء عليهم رحمة الله تعالى، فقد روينا بشبه المصنف هذا عن جماعة من السلف كعمر الخطاب رضي الله تعالى وسعيد بن جبير وعلقمة والأسود إبراهيم النخعي وغيرهم. واختلف العلماء عليهم رحمة الله في من حج سواء قرب هديا أو لم يقرب، هل يكون هل تكون الأضحية واجبة عليه أم لا؟ ذهب جمهور العلماء وقال الإمام الحنبلي رحمه الله تعالى وأبي حنيفة والشافعي إلى أن عليه أضحية، ويأتي الكلام بالله عز وجل في حكم الأضحية وجوبها أنه عليه أضحية سواء كانت على وجوبها أو على الاستحباب. وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه ليس عليه أضحية، وهو القول الصواب وروى عن الإمام الحنبلي رحمه الله. ولذلك حج جماعة من السلف ولم يضحوا. وقد روى ابن أبي شيبة في المصنف عن إبراهيم النخعي عن عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى أنه حج ولم يضح. وروى كذلك الأسود وغيره عن عائشة رضي الله تعالى نحوه. وروى ابن أبي شيبة في المصنف من حديث أبي عن قاسم عن عائشة رضي الله تعالى أنها حجت ولم تضحي عن بنات أخيها. وكذلك قال الشعبي فيما روى ابن أبي شيبة حججت 3 مرات ولم أضحي. وكذلك فعله جماعة كإبراهيم النخعي، بل حكاه عن أصحابه قال كان أصحابنا يحجون ولا يضحون، وهذا هو الأولى وهو السنة. ولذلك حج مع النبي عليه الصلاة والسلام فئام من الناس، بل قيل أنه لم يبق في المدينة إلا من يحمي حماها من أصحابه عليه رضي الله تعالى، ولم يذكر أن أحد قد أبقى أضحية لأهله، ولا يعلم دليلا ظاهرا إلا الأدلة العامة لمن قال بأن من ذهب للحج وأهدى فإنه يضحي أو يبقي أضحية لأهله. والأضحية قد اختلف العلماء عليهم رحمة الله تعالى فيها على قولين، وتمت أقوال أخرى، وإنما نكتفي بهذين القولين لأنهما هما الأشهر. ذهب جمهور العلماء وهو قول الإمام مالك والإمام أحمد والشافعي وقول سفيان الثوري وقال أبي ثور وابن المنذر والمزني وداود الظاهري، وذهب إليه جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كأبي بكر وعمر وبلال بن رباح وأبو مسعود البدري وعلقمة من التابعين، وكذلك الأسود وإبراهيم النخعي وغيرهم إلى أنها سنة. وذهب بعض العلماء إلى أنها واجبة، وقال الإمام أبي حنيفة عليه رحمة الله تعالى والأوزاعي وربيعة الرأي، وهو مروي عن الإمام أحمد عليه رحمة الله. وقال الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى في سننه وعمل أهل العلم على أنها سنة ومن شعائر الدين، والصواب أنها سنة. ومن قال بالوجوب فإنه قد احتج بما روى الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى وغيره من حديث أبي هريرة من لم يضحي فلا يقربن مصلانا، وهذا الحديث لا يصح مرفوعا. وقد رواه مرفوعا زيد بن حباب وعبد الله بن المقري عن عباس عن عبد الله بن عياش بن عباس عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى، ورواه عبد الله بن مواد عن ابن عياش القتفاني عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفا وهو الصواب. ولذلك قد رواه جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن أبي هريرة موقوفا، ورواه عبد الله بن أبي جعفر عن الأعرج عن أبي هريرة كذلك موقوفا. قال البيهقي عليه رحمة الله تعالى في سنن الكبرى بلغني عن الترمذي عليه رحمة الله تعالى قال الصواب الوقف، ومال إليه البيهقي عليه رحمة الله، ولا يصح رفعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حزم الأندلسي عليه رحمة الله تعالى في المحلى ولا أعلم عن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أوجب الأضحية، بل ترك أبو بكر وعمر خشية أن يفهم الناس أنها واجبة. والصواب أنها سنة ومن شعائر الدين، بل هي سنة مؤكدة. ومن قال بالوجوب فدليل أقوى دليل فيه حديث أبي هريرة عليه رضي الله تعالى ولا يصح ولا يصح مرفوعا. وروي القول بالوجوب عن بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كأبي هريرة وإسناده صحيح عن في هذا الحديث السابق. وروي عن عبد الله بن عباس ولا يصح، وعن عبد الله بن عمر ولا يصح أيضا. والصواب في هذا ما ذهب إليه الخلفاء الراشدون وثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم التأكيد على سنيتها. والأحاديث الواردة في فضلها جلها ضعيف، ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في فضل الأضحية حديث مقدر بعينه، وإنما حديث الفضل العامة ومستلقة للنبي عليه الصلاة والسلام. وأما ما يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتي يوم القيامة بأظفارها وأظلافها وأشعارها، وإنها لتبلو عند الله عز وجل من أول قطرة منها، فطيبوا بها نفسا، فالحديث لا يصح إسناده، قد روى ابن ماجه وغيره وإسناده ضعيف. وهذا أمثل ما يروى ولا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من استدل بالوجوب قول الله عز وجل فصلي لربك وانحر، وقوله سبحانه وتعالى قلنا صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال النسك هو الذبح، وهو مروي عن جميع المفسرين كسعيد بن جبير ومجاهد بن جابر وغيره، منهم من قال ان المراد بالعباده المطلقه، فيقال انا تقيد بحاجه الى دليل. واحتجوا بالقرينه وبتفسير بعض الصحابه بعض السلف كسعيد بن جبير وغيره بقول الله عز وجل فصل لربك اي صلاه العيد وانحر الهدي، وانحر الهدي والاضحيه، فيقال هذا الاستدلال في نظر، وانما المراد هو اخلاص العبادة لله عز وجل، فصل لله استحقاق العبادة لله عز وجل، وانحر أي له أيضا، لا تنحر لغيره. ومعلوم أن من أفضل العبادات وأجلها عند الله عز وجل هو الصلاة والذبح، فمن صرف لغير الله عز وجل فقد كفر وأشرك. فالإنسان معمور أن لا يذبح إلا لله وأن لا يصلي إلا له، ومن هنا أخذ الوجوب، إن ذبح لا يذبح إلا لله، وإن صلى فلا يصلي إلا لله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه، وأمره أن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئا، متفق عليهما واللفظ لمسلم.
حديث قد رواه الشيخ أحمد بن مجاهد بن أبي ليلى عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، وفيه جواز النيابة بسوق الهدي. فإذا ساق أحد الهدي عن شخص فإنه يجب عليه أن يكون قارنا على الصحيح من أقوال أهل العلم. وذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلت عمره. فجعل عليه الصلاة والسلام من نسي أنه ساق الهدي، ويوم ساقه علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى، لأنه قد جاء بأذن النبي عليه الصلاة والسلام من اليمن. وهذا في باب النيابة، فيجوز أن ينوب أحد عن أحد. فإذا جازت النيابة في الحج كله فتجوز في الهدي، يعني باب من أبوابه. وجاء في الشرع النيابة في بعض أعمال الحج كرمي الجمار وغيره، ومنها ما اتفق العلماء عليه رحمه الله تعالى على أنه لا تجوز النيابة فيه كالطواف والسعي والوقوف بعرفة والنية إلا عن الصبيان. ولذلك قد روى الإمام سلم عليه رحمة الله تعالى، وكذلك الإمام أحمد في مسند 11 عن ثوار عن أبي الزبير عن جابر عبد الله عليه رضي الله تعالى قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فلبينا ورمينا عنهم. المراد بالتلبية هنا التلبية عن النساء، عن الصبيان ليس عن النساء. ولذلك حكى اتفاق العلماء عليهم رحمة الله تعالى الإمام الترمذي على عدم العمل بهذا الحديث بالنسبة للنساء، وإن كان في إسناده ضعف إسناد أشعث بن سوار قد ضعفه غير واحد. وذكر ابن رجب عليه رحمة الله تعالى في أوائل شرعه إلى الترمذي على أن هذا الحديث لم يعمل به أحد من العلماء. المراد بعدم العمل هنا بالنسبة للنساء، وهذا وإن كان المترجح وترجح ضعفه، إلا أن النيابة قد وردت في أحد كثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا ساق أحد الهدي عن أحد فإنه يكون قائلا. والصواب أنه يجب عليه أن يتم أن يتم نسكه قارنا. ولذلك قال الله عز وجل مبين الوجوب: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، لأنه ممن ساق الهدي، وهذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. والذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وقول عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وغيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإليه جماعة من السلف. وفي هذا الحديث أيضا مشروعية تقسيم الأضحية وكذا الهدي، وتقدم الكلام أن جماعة من السلف وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ونص على شيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى بالاختيارات التي نقلها البعري أن ما يذبح في حرم الله عز وجل أنه هدي وإن نوى بأنه أضحية. وعلى هذا يقال مشروعية الأكل منه، بل قال بعض الفقهاء من السلف ومروي عن عطاء أنه يجب عليه أن يأكل من هديه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نحر 63 ونحر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى ما بقي، أمر عليه الصلاة والسلام أن يؤخذ من كل واحدة منها لحما ويوضع في قدر فطبخ، ثم شرب النبي عليه الصلاة والسلام مرقيا وأكل من لحمها. قال فدل هذا على التأكيد ومشروعية الأكل كما فعل عليه الصلاة والسلام. وفي المقابل ذهب بعض العلماء وقال الشافعي وعليه جمهور الشافعية إلى أنه يحرم الأكل من الدماء الواجبة، دماء الهدي، الهدي الواجب، ودماء النذور وغيرها، وكذلك الكفارات يحرم أن يأكل منها، وصواب أنه لا حرج عليه أن يأكل. والسنة في هذا أن تقسم على ثلاثة أقسام: قسم يؤكل منه، وقسم يتصدق به، وقسم يطعم سائر الناس ممن ليسوا بفقراء فيكون في حكم الهدية. ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قال سبحانه وتعالى: وأطعموا البائس الفقير. وذهب إلى هذا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى كما رواه ابن أبي شيبة في المصنف أنه نحر أضحيته فقسمها أثلاثا. وهذا مروي أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى وعبد الله بن عباس عند ابن أبي شيبة المصنف، وكذلك المنذر في الأوسط وأسانيدها جيدة. ومنهم من قال أنها لا تقسم وإنما تدفع الفقراء، ومنهم من قال أنه يفعل بها ما شاء، وإنما العبادة هو أن ينحر لله عز وجل، وصاب أن يقسم على أقسام الثلاثة كما هو ظاهر كلام الله عز وجل في كتابه وفعل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. يعطى الأجرة لكنه لا يعطى من الأضحية أو الهدي، لا يعطى منها لحما باعتبار أنه لا يكون الإنسان قد أخذ عوضا من عبادة قد صرفها لله عز وجل، وإنما يعطى أجرة من مال غيره. نعم. في الطواف لا حرج في هذا، ومن شدد في هذا من الفقهاء ففي نظر. لذلك قد اختلف الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى في جعل البيت على اليسار على قولين، ذهب جمهور العلماء وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومالك الشافعي إلى أنه يجب جعل البيت على اليسار، وذهب أبو حنيفة عليه رحمه الله تعالى إلى جواز الطواف منكسا يجعله على اليمين، وذهب إلى هذا جماعة من أهل الرأي، وخالف أبو حنيفة عليه رحمه الله تعالى أصحابه، وذهب محمد الحسن وأبو يوسف إلى ما ذهب إليه الجمهور. والحق في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما جعل البيت على يساره أراد أن يبتدئ من الحجر إلى الباب في الحجر، ولم يرد عليه الصلاة والسلام أن يجعله على يمينه. هذا مقصد محل اتفاق عند من قال بجعل البيت على اليسار، هذا وجه. الأمر الآخر أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما مشى هذه المشية وحينما يريد الإنسان أن يطوف على شيء، هل هو مختار لمشية أخرى؟ ليس له خيار إلا مشية واحدة، هو أن يجعل البيت على يمينه، فترك عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام مفطور، ومع ذلك الناس مجهولون على هذه المشية، وإذا أراد أن يطوف على شيء يجعله على يساره. المراد من هذا أن التشديد في هذه المسألة لا يظهر أنه من المناسك، فلا يقال من السنة أن يتعمد الإنسان أن يجعل البيت على يساره في كل حين، ولكن يقال أنه يجب عليه ألا يجعل البيت على يمينه. واضح الفرق؟ فمثلا من قاد إنسانا أعمى أو قاد شيخا كبيرا أو حمل صبيا فإن هذه مشيته التي فطر الله عز وجل عليها، فهو ليس مخير بين مشيتين، فالإنسان لا يمشي عرضا ولا يمشي على قفاه، فقد يكون أعرجا فتكون هذه مشيته فيؤمر بهذا، وقد يكون مشيته التي فطر الله عز وجل عليها أجعل البيت على يساره وامشي على استقامة، لكن قد يمر بزحام فينحرف ويكون البيت خلفه، أو ربما يقود أعمى ويقود صبيا فينحرف قليلا ونحو ذلك، وربما يحمل الشخص ويكون مستلق على ظهره، فهذا يقال لا بد أن يكون البيت على يساره، فلا يجعل رأسه من جهة الحجر حينما يبتدي من الحجر فيكون البيت على يمينه، وإنما يقال يجعل البيت على يساره. إذن فرق بأن يلزم الإنسان يجعل البيت على يساره وبين أن يقال يحرم عليه أن يجعل البيت على يمينه، فيقال هنا الواجب أن لا يجعل البيت على يمينه فقط، ولا يقال يجب عليه أن يجعل البيت على يساره، يعني الإنسان لا يتكلم مشية أخرى وإنما يمشي فيما هو أسمح له، فإذا وجد زحاما فيجعل البيت على ثقاء ظهره ولا حرج عليه. ومن قال بالتعبد فيقال النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يكون قصد هذا الأمر أو لم يقصده، فإذا قيل أنه قصد هذا الأمر فيقال قصده عن ماذا؟ ترك ماذا فقصد هذا الشيء؟ قال ترك أن جعل البيت على يمينه، نقول يحرم عليه يجعل البيت على يمينه، لكن الانحراف ما قصده، فالتشدد في هذا. ونقول ذلك ذهب جمع المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن من جعل البيت على ثقاء ظهره وإن دخل في زحام بل يجب عليه أن يستأنف، ولا يظهر هذا والشريعة لا تأتي مثل هذا. نعم.
وعن أبي الزبير قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله يسأل عن ركوب الهدي فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اركبها بالمعروف إذا ألجئت إليها حتى تجد ظهرا.
حديث في الصحيح، حديث جابر بن عبد الله قطعة من قضاء ابن جواد عن أبي الزبير جابر بن عبد الله عليه رضي الله تعالى. وهذا الحديث قد ذهب الظاهرية ومشهور مذهب الإمام أحمد عليه رحمة الله تعالى إلى التحريم، وقال كذلك الإمام الشافعي عليه رحمة الله تعالى ومشهور مذهبه إلى التحريم من ركوب الهدي، وذلك أن الإنسان أراد بها التقرب إلى الله عز وجل فليس له أن ينتفع بها، وذهب بعضهم من الكراهة وقول المالكية والحنفية، والصواب أنه يكره وتشدد الكراهة في هذا إلا إذا أُجِي إليه الإنسان وكان محتاجا إليها، كان لم يجد ما يحمي نفسه عليه أو متاعه، فلا حرج عليه أن يحمل نفسه أو متاعه. أما إذا كان يجد قدرة على الحمل فإنه لا يجوز. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها.
أنا أعتذر على عدم الإكمال لأن لدي معدل ضروري، فما قال نكمل غدا وسننتهي بإذن الله عز وجل غدا للمتبقي قليل من الأحاديث في كتاب الحاج وكتاب الأضاحي، فنكتب القدر ونتكلم على ما ورد. يقول هل ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام في تكبير أيام العشر الله أكبر الله أكبر الحمد لله كبيرا سبحان الله بكثرة وصيل؟ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الشيء، ولم يصل عنه عليه الصلاة والسلام في تكبير في أيام العشر شيئا، وإنما وضعه كتاب الله عز وجل، بل هو الإجماع كما حكاه الرجب عليه رحمة الله تعالى في فتح الباري، وإنما صح عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن عباس روى عنه عكرمة، وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى روى عن جماعة علقمة والأسود إبراهيم وغيرهم، وصح أيضا عن سلمان الفارسي، وصح أيضا عن عبد الله بن عمر عليه رضي الله تعالى وأبي هريرة وعن سلمة بن المنذر كما عند أبو بكر عبد العزيز في كتاب العيدين وكذلك عند المروزي. قل هل تجب الفدية على من جامع قبل التحلل الأول؟ من جامع قبل التحلل الأول الجماع قد تحل أول، قد اختلف العلماء عليه رحمة الله تعالى في على قولين. ذهب جمهور العلماء إلى أنه إن جامع قبل رمي الجمار، قبل رمي جمرة العقبة، فإنه قد فسد حجه. وذهب الحنفية إلى أنه إن جامع قبل وقوف بعرفة فسد حجه، وما بعد ذلك ما بين عرفة وبين رمي الجمار لا يفسد حجه، وإنما يجب عليه الجمار ويجب عليه الحج من قابل. والصواب أنه يفسد حجه. وأذهب إلى هذا جماهير العلم، قال عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمرو وغيرهم. يقول لم يتضح لي قولكم أنه يجوز أن يفسخ الحاج حجه إلى عمرة وينصرف إلى بلدي، والله أمر بإتمام الحج. إذا أراد الحاج المفرد أن يفسخ إحرامه إلى عمرة يجعله تمتع لا حرج عليه، لكنه يكون متمتعا لأنه قد نوى الحج فيجب إتمامه. أما إذا فاته الوقوف بعرفة وطلع الفجر من يوم النحر فإنه ينفسخ إحرامه على عمرة كما هو الصحيح مروي عن عمر الخطاب رضي الله تعالى وزيد بن ثابت الأسود، وهو الصواب من أقوال أهل العلم. أما الفسخ المطلق هذا لم نقل به، وإنما هو مقيد. يقول هل من أوصى حاجا بذبح هدي في الحرم ودفع له قيمته يقول يعتبر ممن أهدى إلى الحرم وأحيى هذه السنة المشهورة؟ نعم هو كذلك. يقول ما حكم صيام أيام العشر؟ أيام العشر عبادة، والنبي عليه الصلاة والسلام قد حث على التعبد والكلام والطاعة في هذه الأيام، ومنها الصدقة والتكبير والتهليل وكذلك الصيام، إلا أنه لم يرد نص عن النبي عليه الصلاة والسلام بفضل الصيام، ولكنه يدخل في عموم العبادات. يقول من كلامكم أن طلب الشفاعة من الأموات لا يعد شركا، يقول وبماذا يجاب عن قوله عز وجل من عبدهم اللي يقربون إلى الله زلفى؟ لم أقل هذا الكلام، لم أقل أن من طلب الشفاعة من الأموات أنه ليس مشرك. الذي قلته هو أن من جاء إلى قبر وطلب منه أن يدعو له ليس مشرك وإنما مبتدع. تقدم الكلام على هذه المسألة، ومن فهم خلاف هذا الشيء ومتبس عليه فلا ينقل الكلام. وإنما لم أقل أن من طلب شفاعة من ميت أنه ليس مشرك، بل هو مشرك، هذا عمل جاهلية. لكن إذا طلب منه أن يدعو له فليس بمشرك، وإنما هو مبتدع ضال. أولا طبعا هذا على التسليم بصحة لفظة شفاعتي، ما لم ييبس ثابت النبي عليه الصلاة والسلام، شفاعتي هذه لا تثبت بل منكرة. فأولا الشفاعة، طلب الشفاعة من ميت أن تجعله شفيعا لك عند الله، تجعله وسيطا بينك وبين الله عز وجل، هذا عمل عن جاهلية. فأنت حينما تطلب الشفاعة من شخص حي تجعله وسيطا بينك وبين الله عز وجل يقربك الله زلفى، فهذا وإن كان حيا فهو شرك. لكن حينما تأتي إلى شخص وتقول له يا فلان ادعو لي جائز؟ لما؟ نعم يسمع، اذا اثبتت السماع. حينما ياتيك من يقول ان من كان في القبر يسمع ودل الدليل عليه والخلاف فيه معروف، لكنه يرى كما هو قول بعض الصحابه رضي الله تعالى وجماعه من السلف ان من في القبر يسمعون، فاذا سلم الانسان، وجاء في حديث مسلم وغيره، جاءت في الحديث وجاءت بعض الآيات في كتاب الله عز وجل وفي السنة نفي السماع، والسماع يأتي بمعنى السماع الحسي ويأتي بمعنى الإجابة. ولذلك أخبر الله عز وجل عن نفسه أنه لا يسمع دعاء الكفار، المراد به سماع الإجابة، وكذلك جاء في هذا الأحاديث. فالمراد بالسماع قد يكون سماع إجابة وسماع سماع من الإنسان يكون سماعا حسيا. فإذا قيل أنه أثبت السماع فالسماع لا يكون مجردا إلا بإدراك، يكون سماع مجرد، وإلا لما يرد السلام؟ قالوا فإذا قيل كذلك فيقال أنك مبتدع ولست بمشرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام توفي بين أصحابه فكان الوقع عليهم أشد والألم أعظم والحاجة عندهم، وقد وقعت فيهم الخلاف في آخر عهد الصحابة عليهم رضي الله تعالى، ولم يلجأ النبي عليه الصلاة والسلام بطلب الدعاء منه، فيقال أنك مبتدع محدث بدين الله عز وجل ما ليس منه. والبدعة المعروفة المقامة في الإسلام يجب التحذير منها وبيانها وفتح أمرها في الناس، لكن أن يقال أنه مشرك أشرك مع الله عز وجل غيره لا. فالشرك له أوصافه وله مكانه في الشرع، وكذلك البدعة لها موضعها في الشرع. من حج وإن لم يضحي ليس عليه وصية، لا الذي يظهر أنه ما يشرع. يقول أيما أفضل، عشر رمضان الأخيرة أم عشر ذي الحجة؟ أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأخيرة من رمضان، وليالي رمضان الأخيرة العشر هي أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.